Recording in progress.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والعافية. تقبل أعمالنا وأعمالكم وغفر الله لنا ولكم إن شاء الله. عذرا على التأخر، كان هناك بعض الأرباب. الآن أرجع مرة ثانية. عذرا. مساكم الله بالخير والعافية. تقبل الله أعمالكم وغفر الله لنا ولكم إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. بعد أن نقحنا المذاقات العامة في معالجة الأمور العقائدية، بعد أن انتهينا من تطواف طويل في استعراض الحراك البشري في عالم الشرق والغرب، وتكلمنا عن المزاج المعرفي بشكل عام، وصل بنا الحديث إلى الكلام عن المشارب الثلاثة في النظر للأمور العقائدية، وقلنا أن هناك تصورات ثلاثة عريضة عمومية في تصور علاقة الخالق بالمخلوق. هناك مسائل عقائدية كثيرة تنثر عادة في البحوث الكلامية والفلسفية، في وجود الخالق ووحدانيته وفاعليته وصفاته وأسمائه، وهذا ما يصطلحون عليه توحيد الأسماء وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ولكن نحن لسنا في مقام دراسة حوزوية، وإنما في القصد الأساس هو بناء عقيدة صادقة مع أنفسنا. لا نريد أن نستصحب البحوث التي أثيرت في الدهور السابقة، وإنما نريد أن نعالج ما يثار عادة الآن في هذا الظرف من تساؤلات ومن إثارات عقائدية إذا صح التعبير. ومن هنا لعله يناسب جدا أن ننطلق في التساؤلات العقائدية من هذا السؤال الخالد إذا صح التعبير، وهو أنه متى جئنا؟ كيف خلقنا الله؟ لماذا خلقنا الله؟ لماذا خلق الله هذا الكون؟ هل هو حاجة من جل ربنا وعلا؟ هل هو يكتمل؟ ثم أنه كيف خلقه؟ متى خلقه؟ ولعله لا نسأل متى خلق الله كل هذا الكون بمقدار ما نتساءل متى أوجدنا الله؟ ما هو نقطة الصفر؟ ثم أنه ولعله هذا الأكثر إلحاحا، هو أنه لماذا أوجدنا الله بهذا النحو؟ لماذا أوجد الله عز وجل هذا الكون بهذا الشكل المليء بالأتعاب والأسقام والآفات والشرور؟ الله جل وعلا على كل شيء قدير، الله عز وجل أرحم الراحمين، الله جل وعلا مالك الملك، هو غني وهو قادر. لماذا لم يخلق الله العالم كله؟ لماذا لم يخلق الإنسان مكتفيا متنعما؟ ما هو سر هذه الخليقة بهذه الكيفية وبهذا النحو؟ هل هو نقص؟ هل هو جهل؟ هل هو رغبة في الإيذاء؟ ما هو الغرض من أن يكون هذا العالم الإنساني بالخصوص بهذا الحالة من ال عفوا إخواني دقيقة، نعم أقول أنه هو هذا التساؤل الملح، أنه لماذا خلق الله الإنسان وأوجده في هذا الوضع الصعب الكؤود؟ أليس بإمكان الله عز وجل أن يوفر للإنسان كل احتياجاته ويغنيه ويجعله متنعما كاملا كما هي الملائكة التي تنعم ب نعم هذا الكون وهذا الوجود؟ لعله من الملائم جدا إخواني وأخواتي أن ننطلق في معالجة هذه القضية وهذا التساؤل الملح الذي اطلعت عليه بأنه تساؤل تاريخي، سميته تاريخي لأنه منذ كما تشير الآيات القرآنية كما سوف نلاحظ منذ نشأ الإنسانية، منذ نشأ الوجود، منذ خلقة الخليقة هذا السؤال موجود على لسان الملائكة. نستفتح هذه البحوث بهذه الآيات القرآنية. يقول الله عز وجل في محكم كتابه عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العلي العظيم. لعله ملابسات هذه القصة القرآنية في أذهانكم أن الله عز وجل خلق آدم في الجنة لا يظمأ فيها ولا يضحى، وأنه يأكل من كل ثمارها ويتنعم بكل ما فيها إلا هذه الشجرة التي نهي عن لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فوسوس إليه الشيطان فأكل منها فأخرجهما مما كان فيه. ولكن قبل ذلك، قبل أن يدخله الله الجنة، هو هذا السؤال أن الملائكة سألت هذا السؤال. الآن هذا السؤال، طبعا الملائكة موجودات نيرة، موجودات مطيعة، موجودات منقادة للإرادة الإلهية، وإنما هذا السؤال ليس من باب الاستعلام، وإنما هو من باب الاستغراب، وأنه وجوداتنا نحن، هكذا يفترض أنه نفهم كلام الملائكة، أن وجوداتنا تحقق الغرض وهو التسبيح والتقديس وتنزيه الله، لأن الله عز وجل أوجد هذا الكون، لأن الله معطاء والله نور والله فياض وليس لفيضه حد، فهذا أمر متفهم فهمته الملائكة، أنه أنت يا ربنا تفيض العطاء وتفيض المدد والنور، نحن نحقق الغرض من هذا المدد وهو التسبيح والتقديس. أما الوجود الآدمي، وجود نعم آدم بهذا النحو، هذا الموجود الذي يتحرك بنحو من الاختيار، يتحرك لا مثلنا موجودات طائعة عاقلة لا تخرج عن التدبير الإلهي، أما أن تجعل فيها خليفة، يجعل خليفة يعني له مساحة استخلاف، المستخلف يعطي دائرة من التصرف للمستخلف كما هو حال الخليفة البشري، عندما أستخلف أحدا في موقعية ما. معنى الاستخلاف يعني أنه يكون له مساحة القرار ومساحة التصرف في دائرة معينة. بينما الملائكة إنما هي منفذة، إنما هي نعم تحقق المقصود من الخليقة. هذا المقدار من إذا جاز لنا أن نعبر من التمنع من عدم الانسياق مع التدبير الإلهي، هذا المقدار من التساؤل كأنما يجاوبهم الحق جل وعلا أنه إني أعلم ما لا تعلمون. كيف عالج هذه القضية؟ بأن علم آدم الأسماء كلها، فسأل الله عز وجل الملائكة عن هذه الأسماء فاعترفت بأن نعم لا نعلم إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فقال لهم فقال لآدم أنبئهم يا آدم بأسمائهم، فلما أنبأهم آدم بأسمائهم علموا أن هذا الموجود مؤهل للاستخلاف. الآن أعرض القضية في خطوطها العريضة، نحتاج أن نراجع كل هذه الاصطلاحات، ماذا يعني علمهم، ماذا يعني أنبأهم، ماذا يعني الأسماء، ماذا يعني التوقف من الملائكة، ماذا يعني أن الله قال للملائكة أن يجعلهم، وإذ قال ربك للملائكة أن يجعلهم في الأرض، ما يعني الأرض، كل هذه الألفاظ وبما يأتي إن شاء الله من ألفاظ أخرى تحتاج في الحقيقة إلى نحو من التأمل والتفكيك والتفعيل المتلائم لكي نخرج بكلية عامة أنه نفهم مكنون هذا الوجود. لماذا أوجد الله هذا العالم؟ لماذا أوجد هذا الكون وهذا الوجود وأوجد في عمقه هذا الإنسان الذي أثار عند الملائكة هذا التساؤل؟ لما قالت الملائكة أنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلم الله جل وعلا آدم الأسماء وأنبأهم آدم بالأسماء، سجدت الملائكة إلا إبليس. إلى هنا انتهت الفصل الأول من القصة. دخل آدم عليه السلام الجنة ورزقه الله حواء، وهناك بدأت مرحلة جديدة، التنعم الآدمي نعم المتعة الآدمية في الجنة مع حواء. ولكن هناك شيء بقي لم يعالج وهو هذه الشجرة. هنا كان للشيطان مدخلية لأنه وسوس لهما فأكلا من الشجرة، فبدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فقال الله لهما اهبطا إلى الأرض. هنا بعد الهبوط إلى الأرض تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فنعم قال له الله عز وجل أنه اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذا نحن في هذه المرحلة، في مرحلة الاستقرار في الأرض والمتاع إلى حين. طبعا الآيات القرآنية لاحظوا تقول فتلقى آدم من ربه كلمات، هذا في الجنة أو في الأرض؟ الجنة أين؟ أيضا هذه الأمور كلها تحتاج إلى علاج، أنه نعم بعد أن هبط الآيات هكذا تقول فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا، الآن هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه، فتلقى الفاء بعد الهبوط، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها، هناك أيضا هبوط مرة ثانية، قلنا اهبطوا منها بعد التوبة جميعا، فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم الآن ينقسم البناء البشري والعودة البشري، إما أنه فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الأحداث وهذه المجريات هل وقعت في واقع الكون أو أنه مجرد تصوير؟ ماذا تريد تقول لنا الآيات القرآنية؟ لاحظوا أخواني أخواتي المؤمنين المؤمنات أن لهذه القصة وجود في الكتب السماوية السابقة وليست فقط في القرآن الكريم تعرض لها. لاحظوا ثقافة الأمم اليوم كلهم، المسيحيين واليهود بل لعله انتشرت بين البشرية كلها جمعاء هذه القصة، آدم وحواء والجنة وإبليس والشجرة والأكل منها والنزول إلى الأرض، هذه موجودة في كل في أغلب الثقافات وأغلب الأمم. ولكن مع استعراض متفاوت يؤثر في بنية الإنسان وفي فهمه وفي هويته بالنتيجة. لأبين لكم هذا المعنى، تفاوت استعراض هذه القصة بين الكتب السماوية الموجودة على ما فيها من بعضها من تحريف وتبديل، وما هو متداول على الألسن في الثقافات الإنسانية اليوم، كيف أنها لها انعكاس وتأثير. لعله ما هو سائد في المسيحيين واليهود أن آدم عليه السلام كان في الجنة، وأنه وقع منه زلل وخطأ وأكل من الشجرة، وأن الذي أكل من الشجرة كما هو في كتبهم الذي أكل من الشجرة والذي خاطبه الشيطان هو حواء، وأنها أكلت من الشجرة أولا ثم أغوت زوجها فأكل منها فهبط. وهذه الخطيئة كما يصطلحون عليها، هذه الخطيئة لوثت الوجود البشري كله، فالإنسان بما هو إنسان فهو ليس إلا ناتج هذه الخطيئة. وأنه حسب عقيدة المسيحيين وكذا اليهود أن الإنسان يبقى في مسار الخطيئة ما دام موجودا فهو ملوثا بالخطيئة، مشوبا بهذه الجريمة، لأن الدم الآدمي دم أبونا آدم، دم أبينا آدم عليه السلام ساري فينا، وآدم عليه السلام خطأ مرتكب لهذه الجريمة، وأنه هذا يسري في عروق أبنائه حتى يأتي المخلص. لاحظ الاصطلاحات، خطيئة ومخلص. فالإنسان يعيش عالم الخطيئة، أنا وأنت، هكذا يفترض في ثقافتهم، أنا وأنت، أنا وأنت لسنا إلا نتيجة هذه الخطيئة الآدمية، فهذا وجودنا في هذا العالم هو خطيئة، ولن يخرجنا من هذا الواقع الملوث والمليء بالكثافات إلا المخلص وهو المسيح. المسيح من هو؟ المسيح هو موجود إنساني رباني، كأنما نصفه إله نصفه بشر، شبيه بالأساطير الملاحدة. لماذا يفترضون ذلك؟ يقولون لكي لا يكون له امتداد من الآدمية، لأنه لو كان من آدم أبو البشر لجرى فيه هذا الدم الملوث بالخطيئة، ولكنه المسيح عليه السلام هو نقي من أبوة آدم، وإنما أبوه هو الرب، فهو ابن الرب، فهذا الثلاث أقانيم الثلاثة. لاحظوا هذا المجموعة من الكلام، ما خلاصته؟ ما نتيجته؟ نتيجته أن الإنسان، أنا وأنت وكل موجود في هذا الكون، نحن لسنا إلا لوث وخطيئة وقبح، فوقوعنا في الجرائر والمحرمات طبيعة ذات، طبيعة تقتضيها الذات، وهذا هو الحالة الطبيعية أن وجودنا. ولذلك في فترات نعم عصور الظلمات كانوا يرخصون لأنفسهم هكذا جرائر، بأن يذهب الخاطئ إلى الكنيسة ويعطيهم مبلغا ماليا ويصدر له صك غفران ويباع له قطعة في الجنة. أقول أن هذا الفهم لقصة آدم عليه السلام هي التي أوجدت عدة نتائج عميقة في إدراكات العالم الغربي بشكل عام. أول معنى يظهر، وخصوصا إذا راجعتم أخواني وأخواتي النصوص الكتب الموجودة الآن، أن الخطيئة تعلق أولا وبالذات برقبة حواء، هي التي خادعها الشيطان وقال لها أن الله لم ينهكم عن هذه الشجرة، وإنما الآن هناك تفسيرات وتعليلات نهاكم عن شجرة أخرى، وأنه هذه الشجرة توصلكم إلى حالات من السعادة والبقاء والملائكية والدوام، فأكلت حواء، ثم نعم أغرت أو أوقعت زوجها في هذا الخطأ. ولذلك في العالم الغربي وإلى عهود، بل حتى في هذا العهد، في أعماقهم ينظرون للمرأة على أنها هي مصدر الشرور، هي مصدر الخبائث، هي مصدر بل حتى بعض المذاهب اليهودية بالخصوص لا تزال إلى يومنا هذا تتعامل مع المرأة على أنها قذارة وأنها وسخ، وخصوصا في أيام تبتلى فيها المرأة بالعادة الشهرية، فإنهم لا يقبلون لها أن تبقى في بيوتهم ولا تمس أوانيهم ولا تتعامل مع صبيانهم، تبقى يفترضونها عبارة عن قذارة تامة. وإذا رأينا اليوم أصوات مرتفعة تحت عنوان حقوق المرأة والدفاع عن حق المرأة، إنما هذا ناتج عن هذه الإرباك. على كل حال لن نطيل الكلام في هذه الجهة، لأن الجهة المقابلة فيها كلام طويل عريض قد لا يسع الحديث عنه في جلسة واحدة، ولكن أحاول قدر الإمكان أن أضغط الفكرة لكي نرسم تصور ولو مجمل عن قضية آدم عليه السلام، الذي سوف تقدم لنا فلسفة واضحة جلية لطيفة مهمة مركزية في فهم فلسفة هذا الوجود، في بناء المنظومة العقائدية لنا نحن، لماذا وجدنا، لماذا الله خلقنا، لماذا خلق هذا الكون بهذا النحو، كما تقول الملائكة تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. هذه القصة تحتاج منا أن نعالج مجموعة من المفردات، من قصة الشجرة إلى الكلمات إلى تعليم آدم الأسماء إلى أصل الحديث بين آدم وبين الله عز وجل والملائكة، وتوقف الملائكة تساؤلهم. هذا يحوجنا إلى أن نرجع إلى ما ذكرناه من المشارد الثلاثة، عندما قلنا أن هذا الكون هو له خالق فياض وهو الله عز وجل، وكل ما يجري في هذا الكون هو مدد إلهي وأنه عطاء رباني. حتى ما قد يبدو من أنه هناك حوار بين الله عز وجل والملائكة، هذه نعم تقع حالة من إذا صح التعبير تبادل الصور، ليس تبادل الصور وإنما تبادل، ليس تبادل، استلام إدراكات معينة. الله جل وعلا في بداية الأمر جعل في إدراكات الملائكة أن هناك استخلاف في الأرض. هنا أود أن أقف عندما نذكر لفظة الأرض، أن لكي نفتح آفاق أذهاننا. عندما يخاطب الله الملائكة كان بودي أن يكون هناك ولو مقدار محدود من التفاعل من الأخوة لكي أشعر أن هناك، على أن أنظر إلى نعم كلامكم. أسأل، أود أن ألمس جوابا، أن الله عز وجل عندما خاطب الملائكة وإذ قال ربك للملائكة أين كانوا؟ كانوا في السماء. أين السماء؟ أين أي سماء هذه؟ السماء الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة؟ أتوقع أن ستقولون لي السابعة، أتوقع إذا كان أحد عنده كلام. السماء السابعة أين تقع؟ لنفترضها السماء الأولى، ليس السماء السابعة، كيف ما كان فلان الأولى السابعة، هذه السماء الأولى أين هي؟ هذا في عوالم الآن أغلب الأخوة والأخوات عندهم من الثقافة ما يكفي لمعرفة ولو تصور مجمل عن طبيعة الكون والأفلاك والأجرام السماوية. أين نصل للسماء السابعة؟ متى نصل للسماء السابعة؟ غير أن لو للسماء الأولى الثانية الثالثة ما عندي مشكلة. أقول أنه عندما نريد أن نصل إلى السماء، هذه السماء التي كانت فيها الملائكة عندما قال لهم الله إني جاعل في الأرض خليفة، أليس في عالم السماء في تلك العوالم؟ عندما ننظر إلى الكون ماذا سوف ننظر؟ سوف ننظر إلى الأرض، أو سوف ننظر إلى هذه الموجودات الوسيعة، عالم المجردات التامة؟ الآن الأخ علي يقول عالم المجردات التامة، نقول أنه في عوالم لنسميها السماء، الآن هي مجردة مادية ولكنها في عالم رفيع جدا بحيث إذا صح التعبير يطل على هذا الكون. عندما نطل على هذا الكون بسعته وآفاقه، أين ستكون الكرة الأرضية التي نعيش عليها؟ هي هباء صغيرة بدرب التبانة، درب التبانة هباء صغيرة بمجرة، أنا الآن لا أعرف المصطلحات ولا يهمني أن أشرح نعم الصورة للفلك، ولكن كما نعم يقدم لنا كثيرا في رسوم وفي جزيء بسيط في ضمن عالم مهول جدا، عندما يقول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، كيف علمت الملائكة أن الأرض هو هذه النقطة من هذا العالم المترامي الأطراف ملايين بل ملايين الملايين من السنوات الضوئية؟ نعم، كما لعله يذكر الأخوة أنه إنما هي ذرة وإنما هي شيء بسيط قد لا يرى. إذن لنفتح أفاقنا على أن نعيش هذه الله جل وعلا قال للملائكة أني جاعل في الأرض. الآن ما هي حدود الأرض؟ ما هي حقيقة الأرض؟ ما هي حقيقة السماء التي كانوا فيها؟ لنبقي هذه الصورة على إبهامها وإجمالها. ماذا قال؟ هل هو قول بمعنى اللفظ؟ واضح أن الله جل وعلا لا يصدر منه صوت، والملائكة لا تفهم الأمور من خلال الأصوات، ولا لعله في مرة سبق أشرنا إلى أنه الأصوات والكلام هذه أمور اعتبارية يضطر إليها الإنسان لأنه لا يجد آلة لتبادل الصور إلا من خلال هذا الكلام. قال الله يعني فهمت الملائكة هذا المعنى، وأنه صدر من الله شيء يسمى قول، كلمة الله، المسيح كلمة الله. قول الله يعني حقيقة واقعية تكوينية حصلت في الكون. أدركت الملائكة أن الله عز وجل، نعم هو نحو فعلا كما تقول الأخت رقية، نعم هو فعل إلهي أحدث ارتداد عند الملائكة. هذا الارتداد اصطلح عليه القرآن. طبعا القرآن الكريم لا يتكلم هباء ولا يتكلم برمزية لا تتطابق مع الواقع، يتكلم عن الواقع بما هو كيف كان. إذن حصل شيء من الله عز وجل، فعل من الله عز وجل، اصطلح عليه القرآن بالقال لكي نفهم نحن. هذا القول الإلهي وجد عنده وقع في نفوس الملائكة، أثار عندهم هذا الكلام، هذه الحالة، وهو أنه ما الغرض من إيجاد الإنسان إذا كنا نحن نحقق مقدار كبير من الهدف من الخليقة، وهو التسبيح والتهليل والتقديس. إذن الخليقة وجدت للتسبيح وتقديس الله وأظهار النور الإلهي. التقديس يعني نفي نعم، التسبيح هو إضفاء الجمالات، التقديس هو نفي القبائح عن الله عز وجل، أظهار هذه المعاني. ما هو الجواب الإلهي على هذا القلق الذي حصل عند الملائكة؟ هو أنه علم آدم. ماذا علمه؟ وما الذي يجعل من تعليم الله لآدم عليه السلام هذه الأسماء رافعا للإشكالية التي في نفوس الملائكة؟ هو هذا مخ الكلام، أن الله عز وجل علم آدم الأسماء يعني جعل آدم موجودا قادرا على أن يحيط بالأسماء، أن يكون قادر على أن يتفاعل مع هذه الأشياء التي تسمى أسماء. الآن ما هي الأسماء حقيقتها؟ بعضهم يقولون هم أهل البيت عليهم السلام، بعضهم يقولون، الآن لنبقي الأمور على أبهامها وإجبالها، ولكن نأخذ بالملاكات. إذن آدم عليه السلام أوتي شيء لم يؤته الملائكة، ولكن هذا الشيء الذي لم يؤته الملائكة ليس أنه كلمة سرية أحاط بها آدم، لو علمته الملائكة لكانت مثله. لاحظوا الآيات القرآنية أنه الله جل وعلا نعم، فلما قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. إذن آدم أحاط بالأسماء كلها، يعني آدم أصبح كائن قادر على أن يحيط بشيء. هذا الشيء عرض على الملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. هناك عرض. الآن العرض ليس إحاطة، هناك كان معارض ومعروض، هي أمور خارجية متقررة. الأسماء ليست ألفاظا، الأسماء أمور قابلة لأن تعرض. إذن آدم عليه السلام كان مكنونه محيط بشيء اسمه أسماء. هذه الأنوار، هذه الحقائق التي أحاطت بها الحقيقة الآدمية عرضت على الملائكة، فقيل لها ما هذه الأشياء؟ فاعترفت بأنه سبحانك لا علم لنا، لا نستطيع نحن أن ندرك هذه الأمور. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك، سبحانك يعني ننزهك عن النقصان، نحن ناقصون، فأنت في إيجادك لآدم أنت حكيم في فعلك، وأنك أجل من أن توجد شيء ليس له تميز في ذاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنت يا آدم أقدر منهم. نحن علمنا آدم بمعنى أنه خلقناه محيطا بهذه المعاني، ولذا نحن لم نخلق الملائكة كذلك، وإنما آدم ينبئهم. هنا أود أن أتوقف نوعا ما. في رواية طويلة تقول إن الله عز وجل لما خلق أنوار محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام ورأتهم الملائكة هالتهم هذه الأنوار، هالتهم يعني دهشوا ووقع في أرواحهم اضطراب أنه ما هذه الأنوار، حتى الرواية يبدو منها أنه تقول هكذا أنه ظنوا أنها، ما كانوا يظنون إلا أن هذه الأنوار هي الأنوار، أنوار الله عز وجل. فالأئمة والرسول صلى الله عليه وآله والأئمة أرادوا أن ينزهوا الله عن هذه، هم أنوار ولكنهم يريدون أن ينزهون الملائكة، ينزهون الله عز وجل عما توهمته الملائكة. الملائكة لا تتوهم، لا تضطرب، لا، ولكن موجودات بالنتيجة محدودة، والموجود المحدود نعم يؤثر فيه تأثيرا ما هو أوسع منه وجودا. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام ما حدث في الملائكة كبروا الله لتفهم الملائكة أننا مربوبون مخلوقون وأن الله أكبر من ذلك، فكبرت الملائكة بتكبيرنا. لاحظوا الملائكة كانت تكبر وتسبح وتهلل وتقدس، ولكن بمستوى معين، بمستوى نسبة معينة من التقديس والتهليل. فلما كبرنا كبرت الملائكة، كما تقول الرواية سبحنا فسبحت الملائكة، هللنا فهللت الملائكة. الرواية طويلة إذا تراجعونها، لكن أعطيكم أنا المعنى الكلي، أنه الملائكة تغذت وتعلمت وتدرجت في بعض مدارج الكمال من خلال الإنسان. الآن الإنسان هو آدم، هو محمد صلى الله عليه وآله، نأخذ الأمور بشكل مجمل. وهذا معنى أن آدم أنبأهم، أنبأهم ليس معنى أنه أعطاهم ما في يده من معرفة. نعم، هذا أحد الأخوة يسأل حبذا لو تذكرون شيء من جانب آدم الملكوتي الذي تعلم الأسماء وهذا المقام العالي له، وكيف تطلعه، وهكذا كيف مكتوب، وكيف تطلعه لمقام ليس له، هل من وكيف تطلعه لعله لمقام ليس له، هل من تطلع لذلك المقام هو نفسه، هل من تطلع لذلك المقام هو نفسه أم مراتب أخرى لأنه آدم أو البشر ليس هو عينه آدم الملكوتي إن صح الكلام. الآن لعله هذا سابق لأوانه، لعله قد نضطر إلى أن نكمل الحديث في هذه المسألة في الدرس القادم، ولكن أريد أن أقرر هذا المعنى. وهو الآن سوف يأتي آدم عليه السلام ما علاقته بالشجرة وماذا كانت هذه الشجرة. الآن الكلام في أصل تخليق آدم وأنه وجد. الآن هل آدم أو البشر؟ آدم أو البشر هو منطوي على ملكوتية، آدم أو البشر هو بكاء، آدم أو البشر هو، وهذا لاحظوا أخواني عندما أتكلم عن آدم أبونا الذي هو موجود متقرر ليس مفهوما كليا، هذا الموجود الذي مشى في الأرض، الذي كان في الجنة ونزل، هو عند المسيحيين كما أشرنا وعند اليهود أيضا هو أصل الخطيئة وهو أصل ما وقعنا فيه من خلل، بينما عندنا هو معصوم، هو صفوة الله، هو نعم نبي من الأنبياء، هو خيرة الله. حتى أن البشر يوم القيامة أول ما يلجأون لآدم، لأنهم يظنون أن آدم، بعض الروايات تقول آدم عنده كذا حرف من أسماء الله أكثر من بقية الأنبياء، لأنه هو الذي أوجده الله ابتداء، نفخ فيه من روحه. آدم عليه السلام موجود نقي تقي، أصلا وجد في عالم الجنة، المتعة التي كان يعيشها آدم في تلك العوالم، لأنه كان ملائكي الطباع. كان آدم عليه السلام أول ما خلقه الله في الجنة كان مع الملائكة، مع الأنوار، مع العقول المجردة، مع يعيش حالة من الهيام في الله عز وجل. وهذه غاية المتعة، وهذا ألذ ما في الكون، وهذا أمتع ما يمكن أن يتمتع به الإنسان. ولكن مع ذلك أكل من الشجرة. الآن كيف نوفق بين آدم الذي هو أبو البشر؟ الآن لنبقى على هذا المعنى، آدم أبو البشر. هنا الأخ أو الأخت ما أدري لعله ودات أو هكذا أتصور، لا يقول وكيف تطلعه لمقام ليس له من له من تطلع لذلك المقام هو نفسه أم مراتب أخرى؟ لأن آدم، لأنه آدم أبو البشر ليس هو عينه آدم الملكوتي. الآن مسألة آدم الملكوتي آدم أبو البشر نأجلها الحديث في الجلسة القادمة. ما أريد أن نطلع به الآن بخلاصة من هذا الحديث أن هذا الذي جرى في خلقة آدم والملائكة وسجود الملائكة ونزول آدم عليه السلام بقاء في الجنة، وآدم في الجنة دخول الشيطان ووسوسة الشيطان ولم نجد له عزمة، كل هذه القصة تريد أن تقدم لنا صورة لفلسفة وجود الإنسان ومعنى وجود الإنسان والهدف من وجود الإنسان ومقام الإنسان السامي وأصل الإنسان الراقي، وأنه كيف أن الإنسان في وجوده درجة هذه المراحل، وأنه هذا الوجود بهذه الكيفية وهذه المراتب هي التي سوف تفسر لنا معنى كما فسرت الملائكة وقبلت الملائكة أنه أتخلق فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. سوف نفهم ماذا يعني وجود الآدمي الذي أن الله عز وجل أيضا لم ينفي هذا المعنى، قبله وقرره، ولكن الجواب ليس هو في دفع هذا المشكلة، وإنما في أن توضع هذه القضية في الفساد والسف والتعب، توضع في ضمن منظومة تستوعبها وتستهلكها وتقدم للإنسان تفسيرا متكاملا جميلا منطقيا حكيما لوجود الإنسان في هذا الأرض بهذا النحو. ويمكن أن نقول على نحو التعبد الآن وعلى نحو الإفتاء كما يعبرون أنه ما بالإمكان أجمل مما كان هذا الذي وجد بكل ما فيه من آلام وصعوبات وسفك للدماء وقتل وجوع وأمراض وشرور. هذا العالم بهذه التركيبة هو سبيل إلى أجمل ما يمكن أن يكون، وأن الإنسان أبو البشر آدم الملكوتي الذي هو أبو البشر هو شيء واحد، ادمجوهما الآن ولو مؤقتا، هو هذا الإنسان الكامل هو ينطوي على درة تاج جمال هذا الوجود. هذا الوجود أخواني أود أن إن شاء الله الجلسة القادمة أسألكم وأود أن أستقبل الجواب من أنه كم عمر هذا الوجود الكوني وكم عمر وجود الإنسان وكم سعة هذا الكون وأين مساحة الإنسان في هذا العالم وما هو وجود هذا العالم الطويل والضخم ثم ما هو تفسير أن يكون الإنسان في هذه اللحظة في هذه الزاوية الصغيرة يكون هو محور كل هذا الكلام. نكتفي بهذا المقدار هذه الليلة على أن نوافق إن شاء الله لبلورة الفكرة في الجلسة القادمة، وتستحق هذه المسألة التأمل والدراسة لأنها تعطي الإنسان مبنى واضح وفلسفة متكاملة لحركة العقيدة في فهم كثير من التفاصيل، الإنسان وحريته وكونه جيء به، يعني كمفردة من المفردات التي سوف تجاوب عليها هذه السؤال، أن الله يعلم أنني من أهل الجنة ومن أهل النار، هكذا كثير يطرح. أليس الله يعلم أن مثلا ذاك البعيد يعلم الله أنه من أهل النار؟ أليس من حق أن يقول يا ربي لماذا خلقتني إذا كنت تعلم أنني من أهل النار وأنني سوف أكون كافرا وأنني سوف أكون مثلا ذاك البعيد يكون فاسقا مثلا؟ لماذا الله خلق؟ أليس من اللطف الإلهي أن لا يخلقه، أن لا يخلقه وأن يخلق مثلا، أو أنه يرزقه العدالة والفضيلة؟ أو ليس الله جل وعلا عالم بمسار هذا الكون؟ لماذا خلق الله الإنسان وجعل من هذه الملايين بل مليارات من الأعداد البشرية كلها تنتهي إلى الفساد؟ أليس الله جل وعلا هو القادر؟ لماذا لم يمكن ملائك لماذا لم يمكن رسله؟ ألم يرسل الله 124 ألف نبي؟ كم من هؤلاء الأنبياء تغلب وانبسطت يده ونشر العدالة؟ إذا لم يكن من الأنبياء إلا الأقل القليل الذين لاحظوا، نحن منذ زمن نبينا صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا كم صادت العدالة وكم طبقت القيام؟ يعني هل بعث رسول الله صلى الله عليه وآله ليحكم هذه العشر سنوات أو الأربع سنوات التي حكمها أمير المؤمنين أو سنوات قلائل؟ كل هذه الأمور سوف تعالجها إذا فهمنا هذه الحكمة الإلهية والحبر الإلهية في موضوع قصة آدم عليه السلام. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نستودعكم الله ونأتمنكم عنده الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يا الله، في أمان الله. شكرا جزيلا على هذه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير والعافية. مع عبد الله، الله يسلمكم، الله يحفظكم إن شاء الله.
Recording stopped.